نأتي لمسألة أيضا أخرى، طلاق الغضبان. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابي، قال له لا تغضب، لما في الغضب من آثار على صاحبه. والغضب هو تغير يحصل عند الإنسان عند غليان دم القلب. وطلاق الغضبان قسموا أهل العلم إلى ثلاث أقسام، قالوا أن يحصل الإنسان أوائل الغضب بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه، يعلم ما يقوله ويقصده، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده. هذه الحالة الأولى، فيه غضب لكن لا يتغير عقله، يعلم ما يقول وما يقصد في أول الغضب، فلا خلاف في وقوع طلاق. الحالة الثانية، يبلغ به الغضب نهايته، ينغلق عليه باب العلم والإرادة، لا يعلم ما يقول ولا يريد، فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه، لا يقع طلاق. هذا الذي لا يعلم ما يقول ولا يريد الطلاق. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: والغضب غول العقل. غول العقل يعني سكر العقل. قال: فإذا اغتال الغضب عقله حتى لم يعلم ما يقول، فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة. هذا كلامه في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، صفحة 38، وهكذا في إعلان الموقعين في المجلد الرابع. هذا حالتان، غضبان في أول الغضب لم يتغير عقله، يعلم ما يقول ويقصد، لا خلاف في وقوع طلاق. الثاني، يبلغ به الغضب نهايته، ينغلق عليه باب العلم، لا يعلم ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. الحالة الثالثة، من توسط في الغضب بين المرتبتين، تعدى مبادئه ولم ينتهي إلى آخره بحيث صار كالمجنون، فهذا موضع الخلاف. وقول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول أن طلاق الغضبان في هذه الحالة المتوسطة يقع ما لم يغمى عليه، ما لم يزل عقله، ودام عاقلا يقع طلاقه ولو كان شديد الغضب. هذا القول الراجح في هذه المسألة، ما دام عاقلا، إذن هو وجود العقل أو عدم وجود العقل هو الضابط عند هؤلاء العلماء. وهذه المسألة العلماء اختلفوا فيها كثيرا، ونرجح قول جمهور العلماء القائلين بوقوع طلاق الغضبان الذي يتصور ما يقول. الحالة الثالثة، يعلم ما يقول، هو عاقل لكن عنده غضب شديد. هذا القول رجحه كثير من العلماء المعاصرين وأيضا من السابقين.